الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد جبريل بالمجاهد الذي قضى عمره في النضال من أجل القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان لسماحته قدم خلاله التعازي لذوي الفقيد الراحل والشعب الفلسطيني وجميع فصائل المقاومة، داعيا الباري عز وجل يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته. أشادت الخارجية الأفغانية في بيان بنتائج مؤتمر الحوار الأفغاني الذي انعقد في طهران مؤخرا، وأكد بيان الخارجية الأفغانية ترحيبه بأية خطوة تؤدي إلى تلبية المطالب القانونية للشعب الأفغاني لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المهمة العسكرية للقوات الأمريكية في أفغانستان ستنتهي في 31 من آب المقبل، وأنه لن يرسل وحدات للحرب مجددا لهذا البلد. واعترف بايدن أن أمريكا لم تدخل أفغانستان من أجل بنائها، لكنه زعم أن الحكومة الأفغانية لن تنهار، قائلا أن سيطرة طالبان على بعض المدن ليست مسألة حتمية. رفضت كتائب حزب الله العراق في بيان التعرض للبعثة الدبلوماسية الموجودة في البلاد، مؤكدة أنها ما تزال عند قرارها بعدم قصف معسكر سفارة الشر الأمريكية والاكتفاء باستهداف قوات جيش الاحتلال وقواعده العسكرية. وجاء البيان عبر مسؤول المكتب الأمني من الكتائب في الكتائب أبو علي العسكري، الذي أكد فيه أن قرار الكتائب في استهداف قوات الجيش الأمريكي هو قرار عراقي خالص، وأنه لا يتوقف إلا بانسحاب آخر جندي من القوات المحتلة. تعرضت مدينة كفر نوبل بريفي محافظة إدلب السورية لاعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية والمدفعية، ما ألحق أضرارا مادية بممتلكات الأهالي. وذكرت مصادر محلية أن مصدر القصف هو عصابات الإرهاب المنتشرة في بلدة كفر عويد بالمحافظة ذاتها. تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من استعادة مركز مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بالتعاون مع أبناء المدينة. ونشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لتصدي القوات المشتركة لهجوم عصابات داعش والقاعدة الإرهابية في جبهتي الصومعة والزاهر، حيث سقط أكثر من 100 إرهابي بين قتيل وجريح خلال تلك المعارك فيما دمرت آلياتهم. أصيب عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي بيتا وقصرة شمال الضفة المحتلة خلال فعاليات الإرباك الليلي التي ينفذها الشباب الفلسطيني رفضا لإقامة بؤرة إسطانية على جبل صبيح في بيته. وأفادت مصادر طبية محلية بإصابة أكثر من 50 فلسطينيا خلال الاشتباكات. وأخيرا، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام مجلس الأمن الدولي أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدا أن بلاده ستحفظ حقها في الحياة. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم عز الكرام طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، في هذه اللحظة نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: عناصر القصص القرآني والهدف منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. القرآن الكريم بعض محتوياته القصة، والقصة مثل ما يقولون يعني بعناصرها الفنية، يعني بيها الزمان والمكان والحدث والهدف. وبالتأكيد القرآن الكريم عندما يضع القصص، عندما يشير إلى القصص أو يقص بعض الأحداث، إنما ينصب على هدف، عند هدف من وراء القصة، تأكيد أن القصة اللي القرآن الكريم يستعرضها ما قصد بيها أن بس يعيد صفحة من التاريخ الماضي، أو مثلا يعطي الإنسان فرصة لقتل الوقت أو للتسلي بقراءة القصة. طبعا القرآن الكريم ينصب هدفه بالدرجة الأولى على العظة والعبرة الموجودة بالقصة. طيب، هذا الموضوع واضح في كل قصص القرآن، يعني اللي عنده إلمام وتنبه إلى قصص القرآن واضح عنده هذا الموضوع. نجي إلى هذه قصة نوح عليه السلام، خلينا نشوف عناصر القصة. أولا الزمن، الزمن كان في أيام نوح سلام الله عليه، في عهد نوح صارت الحادثة. المكان وين؟ المكان مسجد الكوفة، المنطقة اللي بني بها مسجد الكوفة. يعني بناء السفينة وين صار؟ بناء السفينة صار في هالمسجد، في مسجد الكوفة. وأنا اللي أنقل إليك يعني هذا ما أنفرد به بتاريخ الشيعة فقط، لا، عندما أنقل حادثة غالبا أخذ المجمع عليه بالآراء الإسلامية، يعني أخذ ما ينقله مؤرخ ومفسر المسلمين، سيادة في التأكيد أريد، مع إيماني بأن مؤرخين غاية بالصدق وغاية بالاستقامة، لكن إنما أستعرض بعض الأحداث اللي عليها إجماع من جمهور المؤرخين والمفسرين. هذا اللي أنقله إليك يذهب إليه معظم المفسرين، ومنهم الفخر الرازي، ومنهم القرطبي، وهو المروي عن الشعبي، والمروي عن مجاهد، والمروي عن الإمام علي عليه السلام، أن بناء السفينة وين صار؟ صار في قلب المسجد، وإلى الآن مكانها موجود، محتفظين به، إلى الآن تسمى السفينة، حتى الآن موجود في مسجد الكوفة. زين؟ المنطقة اللي تم بها بناء السفينة هنا، وينصون ذول المفسرين اللي ذكرت لك أسماءهم، يقولون أن هاي المنطقة صلى فيها 70 نبي في مختلف العصور، كانت مصلى للأنبياء، يقصد الأنبياء هذه البقعة الطاهرة للصلاة فيها. ولهذا أنت تشوف أكو حد شديد على قصد مسجد الكوفة والتنفل بركعات به، الرواية تقول لو علم الناس ما فيه من الفضل لقصدوه حبوا على الركب ولو على الثلج، لما فيه من أهمية، لأنه بي آثار كثيرة، ومصلى الأنبياء ودار أمير المؤمنين سلام الله عليه. المعنى اللي يستعرض الحميري في قصيدته يقول: لعمرك ما من مسجد بعد مسجد بمكة ظهرا أو مصلى بيثرب بأبيا فضلا من مصلى ومسجد بكوفان رحب ذي أراس ونحصب مصلى به نوح تأثل وابتنى به ذات حيجوم وصدر محنبي وفار به التنور ماء وعنده له قيل يا نوح ففي الفلك فاركبي وبيت أمير المؤمنين الذي به مصلى أمير المؤمنين المؤذبي. في قصيدة البائية طويلة استعرض ما في هذا المسجد. هل منطقة يقولون المفسرين 70 نبي صلى فيها، ولهذا كان أئمة أهل البيت يشدون الرحال إلى هذا المسجد يصلي ركعتين ويرجع، شاد الرحال من الحجاز وجاي لهذا المكان يصلي فيه ركعتين. والروايات تجعل من بعد الكعبة الشريفة ومن بعد المسجد النبوي الشريف تعطيه مركز الفضل، زيادة الفضل. والحقيقة أن اللي يدخل إلى هذا المسجد الشاب بغض النظر عن مسبقات النفسية، وأكو بعض الناس يطوب عنده مسبقات نفسية، يعني ذهنه محشو بالصور التاريخية، سامع ايش صار بهالمسجد وايش جرت به من أحداث وشلون انبنى، فمن يطوب ذهنه مملوء يعني مو خالي. مرة لا والله واحد خالي من هالمسبقات الذهنية يدخل، إذا دخل يشعر بروحانية غريبة في هذا المسجد. يعني أنت عندما تطل، إذا تطل على المسجد يتراءى لك ذلك المنبر، ذيك الأعواد اللي كان يفترعها أبو تراب، وتسمع صوته يهز أبعاد المسجد، تسمع ذيك الروح الصوفية العالقة بالسماء التي أبت أن تشد بها لذاذات الأرض، تسمع نبرات في أرجاء المسجد: أما والله لقد رقعت مذرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. أكو أشباح تفرض نفسها عليك عندما تدخل إلى هذا المسجد، يتراءى لك صورة ذلك العملاق الذي تلفع بتلك البردة اللي يقول رقعتها حتى استحييت من راقعها. ولذلك يقول شاعر معاصر: آلاؤك البيضاء طوقت الدنى، فلها على ذمم الزمان ديون تكسو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين، وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين، خلق أقل نعوته وشماته أن الجلال بمثله مقرون. الواقع أن هذا المسجد، أعود للموضوع، هذا المسجد بما فيه من أشباح تفرض نفسها وبما له من مشبقات من المكانة والفاضل، يأتي بعد الحرمين الشريفين، ويكفيه أنه دار علي بن أبي طالب، يكفيه أنه دار أبي تراب الذي حمل معارف الرسالة، معارف النبوة، معارف النبي، معارف الإسلام، وعلي تلميذ الإسلام، وشكبها على منبر الكوفة. فهل مسجد هذا من جملة ما فضله أوليات التاريخية لأنه به بنيت السفينة هنا، زين، ومنها ركب نوح، زين. وفي نفس الوقت عندما بنيت السفينة فارت النور في هذا المكان، زين. أولا أول سؤال يجي أن التنور شنو المقصود به، أو التنور شنو المقصود به؟ العرب ترى ما تسميه تنور، تسميه تنار، ما في لغة العرب ما يسموه تنور، هاي لغة معربة يعني أجنبي وعرب، أكو ألفاظ أجنبية وعربت القرآن استعملها، مثل الدينار، الديباج، السندس، الاستبرق، تنور، هاي كلها ألفاظ أجنبية القرآن الكريم احتواها، أغلق عليها صفة التعريف، زين. فهذا التنور في هالمنطقة هنا، المؤرخين والمفسرين كلهم يقولون كان قطعة من صخر كانت تختبس فيه حواء لما أنزلهم الله وشوى وقاموا يستعملون الخوف، كانت تختبس فيه وظل هذا بس قطعة من الصخر بقيت إلى عهد نوح، ينصون عليه المفسرين. وهذا كان نوح عليه السلام أيضا يأمر أهله يختبزون فيه، زين. الله تبارك وتعالى لما أراد أن يهلك الخلق، لما أراد أن ينتقم وأن يرسل الطوفان ليعم الكرة الأرضية، أمر الماء ففار من التنور أو التنور. ليش؟ شنو الهدف؟ يعني السبب شنو من هذا بالذات؟ طبعا أكو سببين ينصون عليه. السبب الأول، أراد الله عز وجل أن يبين قدرته على إخراج الضد من الضد. خلي أوضح لك الفكرة، إحنا عدنا الآن من الشبه اللي عالق بأذهاننا أن الحياة ضد الموت، فشلون اللي يموت يصير حي بعد ذلك؟ شلون يجي يحيى مرة أخرى؟ هاي الشبهة عالقة بأذهاننا. القرآن الكريم يعالج هالشبهة، يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، نبهلي شجر أخضر طلع منا نار، يعني عنده القدرة على إخراج الضد من الضد. فهنا أراد أن يخرج الماء من النار، من موضع النار، من التنور، التنور موضع النار، أراد الله عز وجل أن يبرهن على إبداعه وعلى قدرته على إخراج الضد من الضد، وبالتالي أن يحدث في أذهاننا نقلة حتى يقول لنا لا تستصعب أنت بعدين أنك شلون لما متت تطلع تصير عادل مرة أخرى، لا، هذا شيء على الله سهل يسير. فأخرج الماء من التنور، فار التنور هنا، أي وحدة. ثانيا أن الله عز وجل عندما أمر بأن يفيض الماء من هذا المكان، يعني إخراج الماء من التنور، أراد أن يبين قدرته أيضا على إخراج الكثير من القليل. شلون الكثير من القليل؟ التنور مفروض فحجم صغير، ملأ الدنيا بالماء نبع منه الماء، وملأ الدنيا بالماء منها العين البسيطة حتى شاوى عم الكرة الأرضية، يعني أصابهم الغرق. فالباري تبارك وتعالى لما جاء الأمر أمر ففار النور، زين. لما فار أمر نوح عليه السلام بأن يركب بالسفينة. نبهنا أولا قلنا العنصر الأول الزمان أيام نوح، والعنصر الثاني المكان، والعنصر الثالث الحدث. الحدث هو الماء اللي فاض وأغرق من في الأرض، زين. وبعدين الهدف، شنو الهدف؟ الغاية اللي جاي نصب عليها عنصر القصة. الهدف بالتأكيد أهداف أكو متعددة. أولا الهدف الأول أن الله عز وجل يريد أن يقرأ أسماعنا بأنه انتقامه ليس ببعيد عنا، فليحذر الإنسان من نقمة الله، وحدة. ثانيا القصة بيها سيمر علينا خلال البحث، القصة أكو بيها من القرآن الكريم تسليط أضواء على أن الارتباط هو الارتباط الروحي مو الارتباط المادي. يعني مو ابني، لما يكون ابني معناه خلص صار قريب من عندي نفسيا، أبدا مو الشكل. قد تلقى واحد ابن بيته ولكن عدوه، إن من أموالكم وأزواجكم عدوا لكم. زين، ففي واقع الأمر أن القرب هو القرب النفسي، القلب الروحي، الاتحاد بالمبدأ، الاتحاد بالعقيدة، هذا القرب. وإلا مو الدماء. يقول أبو فراش الحمداني في ميميته، أبو فراش الحمداني إجا يريد يسحب البساط من تحت العباسيين. العباسيين شو يسوون؟ إحنا أولاد عم رسول الله، إحنا الوارثين للنبي. راح يسحب البساط من تحتهم يقولون هاي كلها دعاوى باطلة وتفرجون، شنو أنتم أبناء عم النبي؟ شنو قيمة ابن عمه؟ النبي قال سلمان منا أهل البيت، وسلمان رجل ما له علاقة بالنبي. ونوح ابنه قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فيقولوا أنتم هالكذب هالتجزيل، واخروا عنكم. كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم يكن بين نوح وابنه رحم، هيهات. لا قربت قربا ولا رحم يوما، إذا أقصت الأخلاق والشيم. أأنتم آله فيما ترون، وفي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم. الحق أن هذا الرجل هو فد نموذج مشرف، هذا أبو فراش فد نموذج، مثل ما يقول عنا أبو اليتيمة، يقول ذولا أيديهم للسماحة وأوجههم للصباحة. الحقيقة ذولا مروا فغيروا وجه الزمان. إيش قد عملاق هو هذا الرجل؟ هذا من كثر ما غزا وجاهد في سبيل الله، كان من يرجع من الجهاد ينفض ملابسه. ملابسه لما ينفضها يجمع الغبار، جمع كل إلى أن سوى منه لبنة كبيرة. قالهم هذه سووها لبنة، حطوها تحت راسي حتى أتقدم بها بقبري إلى الله. أقول له أنا هذا جمعت من الجهاد في سبيلك. نعم، كان يقاتل الروم ويجمع الغبار اللي يصير على ملابسه، غبار الجهاد، غبار الساحة، يجمع الغبار إلى أن اتخذ منه لبنة كبيرة. قال ضعوها تحت رأسي واسدوني بها في قبري. الغرض، أعود للموضوع، في القرآن الكريم يريد يأكد على هالظاهرة، يأكد أن الارتباط، يعني ليكون الواحد يتصور أن الدنيا إنما يقودها الارتباط الدموي، هذا غلط. هذه العصبية الرعناء. الإنسان يقود المبدأ، يقود الفكر. نعم، ولذلك إحنا نلاحظ المسلمين من أجل الإسلام عادوا آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وثبتوا على الإسلام. إذن عنصر الهدف اللي انصبت عليه القصة أشياء متعددة، منها إشعار الناس بأن إرادة الله قريبة من الناس، ممكن أن ينتقم منهم، واحد لا يحذر من غضب الله، لازم يحذر من غضب الله، لا يأمن، أي وحدة. ثانيا أن يبين بأن الرابطة الروحية أقوى من الرابطة الدموية. ثالثا أن يبين عدم محدودية قدرة الله، بحيث يقدر يخرج القليل من الكثير والضد من الضد. إذن أكو عناصر بالقصة انصبت عليها القصة. طيب، انتقلت الآية الكريمة، جاء أمرنا وفار التنور أو التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. طبعا الزوج بيطلق على الفرد، نبه لي، يعني المرأة زوج الرجل، والرجل زوج المرأة، الذكر زوج الأنثى، والأنثى زوج الذكر. فمن كل زوجين اثنين هو حمل، فعلا حمل. منه حمل أولاده، أولاده ثلاثة كانوا ويا حام وسام ويابوس، دولة وياهم زوجاتهم، كل واحد زوجته ويا. ونوح زوجته ما اجت ويا، ظلت مع ابنها كنعان. زين، لأنه سبق عليها القول، سيمر علينا خلال البحث. كنعان ابن نوح وزوجته واعله، دولة اثنينهم كانوا كفرة. هذا اللي قال له شاوي إلى جبل يعصمني من الماء، امتنع أن يركب. فنوح رواية تقول أنه معه زوجته، ورواية تقول لا ما معه زوجته، أولاده الثلاثة وأزواجهم. بعد ومن آمن معه، وما آمن معه إلا اشكد لي آمن 80 واحد هم وزوجاتهم، زين مجموعهم، ونزلوا في قرية يم الموصل، إلى الآن يسموها بالموصل قرية 80، إلى الآن تسمى في العراق القرية موجودة تسمى قرية 80. هذول نزلوا بها عندما هبطوا من السفينة، نزلوا هناك. هذول حملهم وحمل من أصناف الحيوان، من كل صنف من الحيوان ذكر وأنثى. شنو الهدف؟ الهدف حتى النسل يبقى، حتى يحفظ النسل، لأنه الأرض إذا العناصر انقرضت فيها معناه عرضنا للإبادة ما أراد الله إبقائه، فهو أخذ أمره الله عز وجل من كل صنف من أصناف الحيوان أن يأخذ زوج وزوجة، وفعلا أخذ زوج وزوجة، وأمر الله عز وجل ألهم الحيوانات ألا تتزاوج، هاي رواية تقول ألهمها ألا تتزاوج، وأمر أولادها ألا يتزاوجوا، لأنه ما يدري مكث السفينة شكثر راح تمكث السفينة، وذولا إذا تزاوجوا يكثر عددهم وقد تغرق، هاي رواية اللي أحد المؤرخين يرويها. ويقول سبب تأثر نوح ودعاء على حام لأن حام قارب أهله، بس الرواية بعيدة ما مقبولة. ليش بعيدة؟ لأنه الحقيقة الرجل ما سوى محرم زوجته، وفي نفس الوقت أن نوح ينهاهم شيء موارد، هو يعرف أن مكث السفينة الله عز وجل لابد أن أطلعه، ما يطول كثير مكث السفينة، ما راح يطول، يطول قليل، فهالرواية لا يمكن الاطمئنان لها. حتى الرواية الثانية اللي تعتمد عليها التلمود والتوراة، الرواية الثانية رواية خطرة، الرواية خطرة ليش؟ لأن هذه رواية تكرش العبودية، تجعل العبودية أساس بيولوجي مثل ما يقولون. شلون يعني؟ يعني تقول أن إنما صاروا الناس عبيد وأحرار لأن أكو بعضهم مخلوق بالفطرة عبد. شنو السبب؟ السبب يقول لما صعدوا ذولا بالسفينة نام نوح عليه السلام، لما نام اجت ريح كشفت ثوبه فبدت أعضاؤه، فأولاده شام ويافث استحوا وقاموا إلى أبوهم ستروه، وحام أخذ يضحك، انتبه نوح شاف يضحك، شاف ذولا ما بتألمين، سأل ما الخبر، قال له القصة هكذا، أثناء نومك كشفت الريح ثوبك وهذا يضحك، فقال اللهم اجعل ولد هذا عبيد لأولاد هذين. الرواية عليها النفس اليهودي، نبالي شوية عليها الروح اليهودي، واضح التوراة تتأكد عليها، تريد تدعي نظريتها التوراة. إيه؟ اليهود عندهم نظرية، نظرية الشعب الممتاز، أنهم شعب الله الممتاز، هاي النظرية موجودة عندهم حتى الآن، نظرية الموجودة عند اليهود حتى الآن بأنهم الشعب الممتاز، وأن باقي الشعوب بالقياس لهم لا تقاربهم بالفضل، أنهم مفضلون على العالمين، فيردون يبرروها لها النظرية. شون يبرروها؟ يجيبولها نظائر، يردون يقولون أن بعض الناس بالفطرة هم مخلوقين عاديين، يعني أكو واحد مخلوق فطرة هو عادي عبد من قاعة الله خلق عبد، وواحد الله خلق حر، والحال ماكو من هذا الشيء، هذا تماما يصطدم برسالات السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم من ذكر وأنثى. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نخلقكم من ماء مهين، مهين كلكم لآدم الحديث، وآدم من تراب. كل هذا الحكي مال التفاضل أو التمايز في أصل المنشأ والخلقة، ماكو واحد مولود عبد وواحد مولود حر أبدا. والعبودية إذا كانت الحضارات الباقية كانت في أيام الحروب، يجون تقريبا بإفريقيا أو غير إفريقيا، إذا جابوا جماعة يجون على السواحل، حتى بأيام السلم وأيام حروب على السواحل يجون ينهبون الناس، ينهبون هالأطفال ينهبوهم ويجيبوهم يبيعوهم. والحال ما عندنا احنا من هذا المعنى شيء ابدا. الواقع اول من وقف في هذا المعنى الحضارة الاسلامية. الحضارة الاسلامية كافحت العبودية مكافحة شديدة. لكن اليهود يأكدون عليها بالتوراة. يأكدون ان ذولا مخلوقين لان يكونوا عبيد. حضارة الرومان تأكد عليها ايضا. حضارة اليونان تأكد عليها. الحضارات المعاصرة الحضارة الهندية تأكد عليها. كلهم يأكدون عليها. الوحيد اللي عالجها الاسلام. بس القصة لما تجي للصيحة تلقى الصيحة على الاسلام. مش ليش اقول لك انا التاريخ عندما تقرأ التيريد لك في القوانين الصححة للتاريخ. المشكلة يعني التاريخ تقول له انت تيجي تقول ان الاسلام اباح العبودية. اخي هذا موقف الاسلام. انتوا حضارتكم تعتبرون ان واحد مخلوق عبد واحد مخلوق حر. الاسلام بالعكس يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. زين الحضارات اللي عاصرت الاسلام كلها تقرب العبودية. الاسلام بالعكس يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. اذا ما الاسلام ما يقول هذا لكن تلقى الصيحة عليه. ما كرمتني بدائها وانسلت. ما كرمتني بدائها وانسلت. الصيحة على الاسلام. والحال الاسلام ما يقر العبودية. وهي نظرية خطرة تماما. يعباها الاسلام اشد الاباء. ويكافحها اشد المكافحة. اللي يلمس عند روح من التعالي والتجبر والتكبر يقف في وجهه. اذا الرواية عليها عنصر يهودي. عليها واضحة عليها عنصر اسرائيلي. يعني مع شديد الاسف انا اكثر من مرة اشرت. عدنا ترى في تواريخنا وعدنا في مروياتنا وعدنا في كتب الحديث روايات اسرائيلية الى الان باقية. وهي اجت يعني احنا احسننا الظن بها. اكو عبد الله ابن سوريا تميم الداري مثلا. زين كعب الاحبار مثلا. نبه لي هلون ذول اللي اسلموا وجابوا حضارتهم اليهودية كلها جابوها وياهم للاسلام. اجوا روسهم مو خالية. خلقنا الف مشكلة. الان لما تمر بالتفاسير تلقى بالتفاسير نظريات تأباها العقلية الاسلامية. تأباها المقاييس العلمية. كلها منين؟ من اليهود. والحقيقة أن العلماء ما قصروا. يعني اتبعوا الموضوع. اتبعون الموضوع تتبع شديد. وحطوا ايديهم على مكامن الخطر في تاريخنا. بس مع ذلك انت الآن لما تمر عند المفسرين تلقى النظريات هاي موجودة. وهي نظريات يجب التنبه إليها والتيقظ لها والحذر منها. لأنها نظريات تستهدف بالدرجة الأولى أن تصم تاريخنا وحضارتنا. أعود للموضوع. زين؟ إذن العنصر الأول الزمان أيام نوح. والعنصر الثاني المكان مسجد الكوفة. والحدث هو الماء فاض. والهدف الأهداف اللي ذكرتها لك. زين؟ الله أمره أن يحمل بالسفينة من كل زوجين اثنين وأهلك. أهلك يعني أسرتك ذولا وبتكم ذولا السبعة اللي شالهم وياه. إلا من سبق عليه القول. هاي النقطة شوية تنبه الأزين. هذه النقطة أيضا من نقاط الاحتكاك بين المسلمين. كأنه بعض المفسرين يستفيد منها أن الشقي شقي ببطن أمه والسعيد سعيد ببطن أمه. فمن سبق عليه القول أن يكون ضال ويغرق خليه يضل ويغرق. لما تيجي ليه تحاكمة تقول يا أخي تعال دخل هذا شنو ذنب الله خلق شقي وهذا الله خلق سعيد. إذا مثل ما تقول قضاء وقدر هنا وتقول أن القضاء يخلي واحد سعيد هو ببطن أمه ويخلي واحد شقي هو ببطن أمه هذا مو ظلم؟ شلون الظلم؟ ليش شنو الفرق بين هذا وذاك؟ يعني واحد ابن عم الباري وواحد عدوه. الناس كلهم مخلوقين بالنسبة لله والله رب العالمين. فرب العالمين ليش يظلم له واحد ويجي يهني له واحد على حساب الآخرين؟ ليش؟ من سبق على تمام في علم الله أن هذا نتيجة تصديره. في علم الله نتيجة راح يكون ضال. مو القدر يجبره على أن يكون ضال. شلون القدر يجبره ويعاقبه؟ ليش القدر يجبره ويعاقبه؟ القدر يجبره ثم يقول له تعالى أنا أعاقبك، يخلق عند الفعل ثم يعاقبه. تشوف الشبهة اللي متمسكين بها شنو هي الشبهة؟ يقول لك أنا ما أقدر أقول الإنسان يخلق فعله. شلون ما تقدر تقول الإنسان يخلق فعله؟ يقول إذا الإنسان خلق فعله يعني أنا شويت الذنب. إذا الإنسان خلق فعله معناه صار خالق، وإذا صار خالق شارك الله في الخلق. شخصية عجيبة يعني، التمسك بالألفاظ عجيب في بابها يعني، عبقرية هاي. بالبداهة يا سيدي أرجوك، بالبداهة أنا أخلق أفعالي، أنا بالبداهة قدمي أشيله، عندي إرادة أشيل قدمي، بالبداهة أمد إيدي للرغيف أكل خبزة، بالبداهة أطلع رايح للمكان الفلاني قصدي أريده، أنا أسوي نفسي أسوي شيء، أكل أشرب أسوي الحلال أسوي الحرام بمحض إرادتي باختياري. تمام، قدرتي معلولة للخالق، صحيح أنا القدرة اللي عندي معلولة لله، لو ما الله يخلق عندي القدرة ما أقدر، لكن القدرة وجود، والوجود خير، أنا أصرفها للشر. الله خلق عندي طاقة، الطاقة بدل ما أصرفها بالعمل أروح أكتسب لأهلي أروح أصرفها أمشي إلى حانة أروح أشرب خمرة. قطعا أنا عملت هذه السيئة، أنا اكتشفتها. ثم تقول لي ما يصير هذا يخلق فعله، لأن إذا خلق فعله صار خالق، وإذا صار خالق تعدد الخالق. فعلا يتعدد، والله عز وجل يقول تبارك الله أحسن الخالقين. أنا أكو خالقين هواية، الباري أحسنهم. الإنسان إذا يخلق فعله بلا كلام، الأسباب الطبيعية معلولة لمسبباتها بلا كلام. الماء به طبيعة حكما، التربة بها طبيعة، النار بها طبيعة إحراق. أنت تجد خالف البديهة يقول لي لا النار هي مو هي اللي تحرق، الله يحرق. أما النار اجي احنا نشوف فمن صير سيما الإحراق، وإلا مو هي تحرق. على الكلام ما يشوى واحد يوقف يمه طويل يعني، فرد فكر ما يشوى ضيع وياه وقت في الحقيقة. مو الشكل، الله عز وجل خلق بعض الأشياء وجعل فيها طبيعة، هو خالقها، هو اقتضى أن يكون قطة التربة قدرة على الإنبات، قطة الماء قدرة نعم على أن يذيب المواد الصلبة. زين، هو الخالق هو المبدع، الله عز وجل إليه ينتهي كل شيء. تمام، لكن هو معناه نسلب الأشياء طبيعتها. فأنت تجي تريد تقول لي بأن ذول سبق عليهم القول من الأول الله خالقهم أشقياء، الله كتب عليه، وهذا بلاء يعني، هذا فرد غطاء شرعي للجرائم، فرد غطاء شرعي إلمن للجريمة. ليش تشرب خام؟ شوي ربنا كتب علي هذا، هذا ربنا قاعد ما عندك شغل يكتب عليك تشرب خمر، ها كتب علي. عليكم شو هالكلام فرد؟ هذا تستر تهرب من الجريمة وإلقائها على عاتق القضاء والقدر. تجي تشيل جميع ما عندك من جرائم تذبها على عاتق القضاء والقدر، بالعكس ليش تهرب من المسؤولية؟ ليش تهرب من الالتزام؟ الله تبارك وتعالى عندما خلقك متعك بالإرادة، تجي باشر تحتاج على الله تكتبت علي هذا. كتبت يعني شنو؟ كتبت الله عز وجل يكتب الشيء كما يحدث، انت شلون تسوي الله يكتبه. تمام، بإرادتك، صحيح انت ما تقدر تعكس إرادة الله، لكن الله هنا ما معكسه ابدا، مطيق محض الاختيار ومطيق قابلية. فانت لا تجي تذب على عاتق القضاء والقدر تقول هذا واحد مكتوب عليه ان يكون شقي. وتعرف هاي شلون استغلوها الحكام الظلمة؟ لو ما تدري استغلوها استغلال ابشر. اي نعم، يعني يقول للواحد انت انا ما اعطيك عطائك، الله كاتب لك ما تصير غني، لانه انا انفذ ارادة السماء. ويصعد معاوية على المنبر يقول انا خليفة الله والمال مال الله، ان شئت اعطيت وإن شئت منعت، يعني إن شئت أعطيت وإن شئت منعت، هاي أموال المسلمين. ها هذا وين أنت الآن؟ اللي شبقوك ما كانوا هكذا، اللي شبقوك يقولون إذا عقال بعير يضيع احنا مسؤولين عنه، اللي شبقوك يشيلون العطاء يوزعون للمسلمين. انت تقول لا انا اذا اريد انطي بكيفي، انا يعني امثل ارادة السماء، اذا ما اريد انطي هم بكيفي، امثل ارادة السماء. استغلوها الظاهرة هاي، استغلوها اني انا مو انا موت من الناس يا عم خليهم جوعانين، الله كاتب عليهم هذولا، سبق عليهم القول ان يعيشون جياع، وسبق القول على عمرو بن العاص مثلا ان ياخذ مصر كلها هدية إلى من اولها الى اخرها. الله كاتب له هذا، كتب باللوح المحفوظ ان عمرو العاص ياخذ مصر هدية، كان ورث ابوه طهي اما لم يكن طهي. زين، كلام عجيب يعني. كلام غريب، كلام لا يقبل بحال من الاحوال. والغريبة تعال شوف محاولات بعض المؤرخين يريد يصحح هيك مواقف على حساب الحضارة الإسلامية. هذا ما عنده مانع يهدم الإسلام كله حتى يصحح له فعله لواحد من الولاة. لا يا سيدي أرجوك، الإسلام أغلى في نظرنا من الأشخاص. من الأشخاص؟ شخص خربط أنا أشيل بلاء أذب على الإسلام؟ لا، الإسلام بريء من التصرفات هاي تماما. الله رب العالمين أمر بالعدل وأقام الأشياء على العدل. ما يمكن يجي إلى واحد يقول له أنت مكتوب عليك بطن أمك أنا راح تعيش شقي. ليش هذا يدعو؟ ليش يصلي ويصوم ويعمل الخير حتى الله يزيد في رزقه ويزيد في عمره؟ ليش سوي أشياء إذا مكتوب عليه كل شيء؟ عليه من بعد خليه يحط يد على يد وينتهي كل شيء، لأنه خلاص كل شيء مرتب، بعد ما أخذ داعي تتحرك لا يمين ولا شمال. لا، بسم الله الرحمن الرحيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالآية تقول له احمل المؤمنين اللي آمنوا معك شيلهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، اللي آمن معك وما آمن معه إلا قليل. الأفراد ذولا اللي آمنوا يا الله عز وجل أمره أن يحمله، بس استثنى الكفرة اللي عاندوه ووقفوا في وجهه وعم الغرق عم الطوفان. هنا أكو سؤال يسألوا، شنو هو السؤال؟ يقولون لماذا أمر الله عز وجل مبدئيا اسلك احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، يعني قدم الحيوانات على البشر. ليش؟ الله امر نوح ان يحمل الحيوانات من كل صنف من اصناف الحيوان زوجين اثنين واهلك. ليش اخر اهله وقدم الحيوانات؟ ايش معنى؟ جواب رائع جدا المفسرين يجاوبوه، يقولون الانسان يحسن التصرف، الانسان عنده عاقل ويعرف يبعد نفسه عن الهلاك ويعرف يفكر شلون يخلص روحه، لكن الحيوان لا، ما عنده التفكير هذا. الحيوان بحاجة إلى الإنسان، إلى أن يرحم الإنسان. الحيوان مفتقر إلى رحمة الإنسان، فلذلك الله عز وجل أمر نوح قال له هاي الحيوانات اللي ما تهتدي إلى إنقاذ أنفسها احملها، لأن أما الإنسان خليه بالتالي، لأن هذا لو تفاجأ لو تضايق يعرف يخلص روحه، لكن هذا الحيوان. من هنا تلمح الخطوط الأساسية لجمعيات حماية الحيوان في الحضارة الإسلامية، تلقى الخطوط الأساسية موجودة أن الإسلام خطط لرعاية الحيوان. نعم، خطط إلى رعايته، وأكثر من مرة مرت علينا مناسبات أشرت إليها، خطط إلى رعاية الحيوان، وأن الحيوان في أمس الحاجة إلى أن يكفل بطعامه وشرابه إذا اجتبت الأرض، أن يعامل بالرفق لأن هذا عنده روح. وإذا كانت الحضارة اليونانية، إذا كان أرسطو وإفلاطون بناهم علية أن الحيوان مثل التراب ما إلى روح مثل الجماد، الإسلام لا، يرى أن له روح ويحشر التي عاملة على هالأساس يقول هذا الحيوان ارفق بي رحمة، لأن أنت تملك عندك وسائل تقدر تخلص روحك بيها، عندك وسائل تبحث بيها عن الطعام، بس هذا الحيوان لا، أغرق عليه رحمتك. شوف الحديث النبوي الشريف: إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي ارحموا خلقي. أكو قرية ما النمل، قرية ما النمل، واحد من الصحابة طلع بيده شعبة يريد يحدث هالقرية هاي مال النمل، صاحبي النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. ايش الحيوان الذي ما مكلفاتك في شيء، مرة يا ذنك تقدر تدفع المؤذي، مرة لا، حيوان رزقه على الله، انت ملاحقة سرقه تجمع عنده، ليش تؤذي الحيوان؟ لماذا تعذب الحيوان؟ ليش تؤذيه؟ وروايات اكو، وان كان احنا بعض الروايات قد ما نقرها، اكو رواية حتى البخاري نص عليها ان الله عذب رجلا في هرة حبسها، لا طاها ماء ولا طاها طعام، حبسها الى ان ماتت، لا خلاها تأكل من خشاش الارض ولا طاها هو ماء او طعام، فعذبه الله لتعذيبها. بس الرواية قابلة للمناقشة، بس انا مو قصدي صحتها وعدم صحتها، قصدي ابين لك الخط العام، الخط العام ان الحيوان الى روح ويرعى يراعى. ولذلك الله عز وجل امر نوح بحمل الحيوانات مبدئيا، ثم قال لاهلك من بعد ذلك تقدر تحملهم. ليش؟ لان هذا الحيوان لا يهتدي. واذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، لانه هذا كائن في مشيش الحاجة الى الرحمة. فاليوم واحد من الصحابة اقبل الى غير، الغير المنحدر من الارض، كل منحدر يسموه غير، بس اصبح المنحدر اللي بيه خضرة على الاكثر يطلق الغير على المنحدر اللي بيه خضرة، لان هذا غالبا لما يكون وادي الماء يتجمع بيصير بيه نبات، فالحيوانات او الطيور تقصد للغير. قالت واحد من الصحابة مار بالغير، شاف ليمامة، نوع من الطير، هاي اليمامة عندها فرخ، عندها فرخ يتلاعب يتعلمها على الطيران، فاجى امسك الفرخ، لما امسكه ابت امه ان تفارقه لحقته، اقبل هذا الفرخ خال عند بردائه واجى الى نجم النبي وهاي تحوم حوله، سأل النبي ماذا تحمل؟ قال يا رسول الله انا مريت بالغير، شفت هذه اليمامة، هذا الطفلة، وابت هاي امها ان تفارقني. النبي انفعل، يعني بان عليه التأثر، والتفت الى اصحابه قال لهم رأيتم رحمة هذه الام بطفلها؟ شفتوا هاي الام شلون ما تفارق طفلها؟ قالوا بلى. قال ان الله ارحم بكم من هذه بطفلها، نسأله ان لا يحرمنا الرحمة. على اية حال، الرحمة من ابرز ما جاء به الاسلام. الحقيقة الله خلق الخلق للرحمة، الباري عز وجل تشبق رحمته غضبه. وإذا ترجع للحديث النبوي الشريف، تخلقوا بأخلاق الله، أخلاق الله شنو؟ أخلاق الله منها وفي طليعتها الرحمة. احنا شنو نقول؟ يا أرحم الراحمين، يا من سبقت رحمته غضبه. وإذا تريد تشوف عظم رحمة الخالق، انت شوف اكو شقد اناس يبارزون الله بالمعصية يوميا، شكبر اكو اناس يوميا يعاكس السماء يبارز الله بالمعصية، الصبح يقعد لا يعرف الا الفعل الحرام ويقابل الله ويكفر بالله ولا يشكر نعمه، ولكن الباري عز وجل لا يمنع عنه عافية ولا يمنع عنه رزقا. وحتى أشد الناس كفرا، أشد الناس كفرا ما تركته رحمة الله. قارون لما دخل على موسى وموسى قال له ادفع الزكاة يا ابن لاوى، وتعظ من عنده وهيأ له امرأة فاجرة، اتهمت نبي الله موسى بالزنا، وقال نبي الله موسى إن كنت نبيا لك فغضب لي غضب، فأوحى الله إليه إني أمرت الأرض بطاعتك، فقال يا أرض خذيه، فأخذ يناشده بالرحم، قل أنا رحمك ابن خالتك غلطت ما يكتبت له، يصيح يا أرض خذيه، إلى أن أخذت بالأرض، قصف الله به وبقتله الأرض. أوحى الله إلى موسى يا موسى ناشدك بالرحم 40 مرة فما رحمته، لو ناشدني مرة واحدة لرحمته وأنا أرحم الراحمين. طبعا ما يفعل الله بعذابنا أبدا، الله عز وجل خلقنا للرحمة ويريد منا أن نتخلق بأخلاقه، لأن الحقيقة نتخلق بأخلاق الباري عز وجل اللي في طليعة الرحمة، من أهم الأخلاق الرحمة. والرحمة وين إلها موارد؟ شنو الموارد؟ مثلا البهائم الرتة، البهيمة الراتعة بحاجة إلى الرحمة لأنها ما تملك دفع الأذى عن نفسها. الشيوخ الركع، رجل ودع الحياة، بينه وبين وداع الحياة فترة قصيرة، قادم على الله عز وجل، دفع عرقه وجهده، نثر عرقه على الأرض إذا كان فلاح، دفن عظامه بالترب إذا كان عامل، ذب عرق على ما أنتج من سلع إذا كان مفكر، ذب عرق سطره بالكتب، خدم الإنسانية وانتهى حصت من الحياة ويريد يودع الحياة، هذا بأمس الحاجة إلى الرحمة والتوقير. من وقر شيخا ذا شيبة هيا الله له من يوقره عند شيبته، المفروض أن هذا يكون محل رحمة، محل عظم، محل توقير. بعد أطفال الرضع، طفل رضيع هذا بعد لا يقوى على الحركة، لا يهتدي إلى جمع غذائه، إلى تحصيل غذائه، هذا أيضا بحاجة إلى الرحمة. يعني من الموارد اللي ينبغي أن تنصب عليها الرحمة. المرأة العاجزة، قوارير من النساء، هل ينبغي أن تنصب عليها الرحمة؟ ما أدري أنا ذول الأمويين هل كانوا مسلمين ذولا؟ ماذا صنعوا يوم الضب عندما قبشوا الأخبية على آل الرسول نارا، وبالأخبية المرأة الكبيرة، وبالأخبية المريض، وبالأخبية الطفل الصغير؟ نعم، ما عرفت قلوبهم الرحمة. أول واحد إلي بيده القبش يلتهب نارا، يصيح أحرقوا بيوت الظالمين، منها عمر بن سعد، وضع القبش بالمخيم، أخذت النار تشتعل بأطراف المخيم، فررنا بنات الزهراء يتراكضن، كل واحدة بيدها مجموعة من الصبية من الأطفال، النساء النار تشتعل بأطراف ثيابها، كل تلوذ بأخرى خوف أسرها، لوذ القضى خوف بأس الباشق الضخمي، يتراكضن إلى الحامي، وهل يملك الثاوي على الدرب انتصارا؟ ما بدي لها أحد تأوي إليه، ليس إلا جسد صريع في آخر المعركة، آوت إليه عندما جن عليها الليل، انحدرت إلى ذلك الجسد، جلست إلى جانبه، مشت دار يوم الطيب أعمى، فلم يدع عمادا لها إلا وفيها الوحيدة اللي كانت مسؤولة عن هالمجموعة من الأطفال أخت الحسين، خصوصا بالشباة، في كل ساعة يوقع طفل وهي الطارد وراء القافلة لتلحق به بالقافلة. الدروب تدريد الأزلام تبار الوعد من وراء وجدام شبار الوقع ولا الغفا ونا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
قصدت باب الرجال